الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام الشيخ ابن سعدي رحمه الله في التقاسيم والفروق البديعة النافعة، قال: ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع، مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر مدة النفاس، وأقل السفر، وأكثر الحمل، وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء 9 سنين لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها وما أشبه هذه المسائل. وإنما القول
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث عن الفروق، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر من الفروق الضعيفة هذه الأمور الوجودية الأغلبية التي جعلها الفقهاء حدا فاصلا في كثير من الأمور. ومعنى تعليق الأحكام على وجود الأشياء يعني أننا لم نجد إلا هذا المقصود بهذه الأشياء الوجودية، فكأنهم يعني ما وجدوا أقل سن تحيض فيه المرأة إلا كذا، مثلا 7 سنين أو ما أشبه ذلك، وما وجدوا أنها مثلا مدة النفاس أكثر من 40 أو 60، فعلقوا الأحكام بهذه الأشياء الوجودية، قالوا ما وجدنا أقل من كذا وما وجدنا أكثر من كذا، فالحكم يتعلق بها. فالمرأة تجلس 40 يوما في النفاس وما زاد على ذلك فليس بنفاس، أو تجلس 60 يوما وما زاد على ذلك فليس بنفاس، وكذلك في الحيض في 15 يوم أو في يوم وليلة أو دفعة واحدة. المهم أنهم جعلوا هذه الأشياء التي وجدوها جعلوها مناطا لتعليق الأحكام بها، والشيخ يرى أن هذا ليس بصحيح. يقول: هذه مسائل لا تنبني على أن وجدنا حالة أو عدد من الحالات ونجعل الحكم عاما عليها. يقول: جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشرع، مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره، فأقل سن مثلا إذا قلنا هو 7 سنين وأكثره مثلا 50 أو 40، وأقل الحيض وأكثره كم؟ أكثر الحيض 15 يوم، وأكثر مدة النفاس، وأقل السفر، وأكثر الحمل، إلى آخر هذه القضايا التي ذكرها الفقهاء. نعم. يقول: وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، ليس بالأكثر بما وجدنا، قد نجد حالة تختلف عن هذه الحالات، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم. الشارع علق أحكام الحيض على وجود الحيض، ما علق على سن معين، فمتى ما وجد الحيض ترتبت أحكامه عليه ولم يرتبه على سن معين، فنحن لا نلجأ إلى أوصاف اعتبرها الشارع فنلغي هذه الأوصاف ونعتبر أوصافا لم يعتبرها الشارع، فنحن نعتبر ما اعتبره الشارع، هذا معنى كلام الشيخ. يقول: تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي، فمتى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض، ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، ومتى يعني الحيض خلاص، هذه امرأة حاضت الآن، ما نقول حتى ولو بعد الخمسين حاضت هذه المرأة والعادة معها مضطردة فهذا حيض، لأن الشارع رتب الأحكام على هذا الحيض. يقول: وكذلك يعني مسألة السفر، مطلق السفر، هل لابد من يعني يمشي هذه المسافة التي ذكرها العلماء في أربعة برد ونحوها، أو في 80 أو ما يقارب 80 كيلو، أو كل ما يسمى سفرا في العرف؟ الشارع رتب الحكم على السفر، ما رتبه على هذه المسافة. فإذا حصل السفر ما يسميه الناس سفرا ترتبت الأحكام عليه في القصر وفي الفطر وفي الجمع وغيرها. ومتى وجد الحمل وتحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملا. الآن هذه القضية قد يكون هان أمرها وعرفت يعني بطرق، لكن يعني يقول لا ليس هناك حد أكثر للحمل. نعم، ولو مضى أكثر من 4 سنين. ومتى وطئت من لها دون 9 سنين، أو وطئ من له أقل من 10 سنين، تعلقت أحكام الوطئ بذلك الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ، فإنها إلى الآن لم يبلغها حتى يوجد السبب الذي يحكم أو يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ. نعم،
صلى الله عليه. وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا، ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص، وباعتبارها تضيع الحقوق، ونكون إذا اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء.
يعني لا شك أن الفقهاء يشترطون شروطا في الشاهد ليست في غيره، وهذه الشروط يجب أن تراعى بقدر الإمكان، لكن إذا عدمت هذه الشروط في الجملة فنقتصر على يعني ما أقل ما يمكن أن تقوم به الشهادة، لكن بعض الأشياء لا تقوم، يعني بعض الشروط التي اشترطها الفقهاء صحيحة وبعضها قد يكون ضعيفا. الشاهد أنه يعني القاعدة نفسها هذه والأمر هذا الذي يتكلم عنه الشيخ، يقول أن لا نفرق إلا بما يستوجب التفريق شرعا بنص أو بأمر واضح، إما بدليل أو بتعليل، أما ما لا يبنى على دليل صحيح ولا على تعليل مستقيم فإنه لا يصلح أن يكون فرقا. نعم،
أحسن الله. قال: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج أجزأه بالاتفاق. فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الأحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين الذين هو منهم. وبهذا قال طائفة من العلماء: أما الجمهور فإنهم لا يوجبون عليه جمعة ولا جماعة، ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الإسلام.
لاحظ، هذه يعني في أمور نحن لا نفرق إلا حيث فرق الشارع، والأصل أن العبد والحر أنهما يستويان في الأحكام، هذا هو الأصل، هذا الأصل الذي يجب أن يعتمد. لكن في أشياء فرق العلماء بينهما، فالعبد مشغول بحقوق سيده، يعني بخدمة سيده، وهناك وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة تعلمون أنها قد يعذر عنها الإنسان لبعض الأسباب التي هي أقل من هذه الأسباب، قد يعذر عنها، فلهذا يعني هم إنما فرقوا هنا لمقام العذر. وقضية أن العبد إذا حج فإنه إذا أعتق لزمه حج، فهذا فيه حديث يعني أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، أو بهذا المعنى يعني، فالحديث إذا صح هذا فهو الفارق. والجمعة والجماعة لمكان التعليل الصحيح وهو أنه مشغول بخدمة سيده، فإذا أذن له في ذلك صحت منه. فيعني هذا التفريق له وجه عند العلماء والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر، لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة أو كفارة أو قيمة متلف أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال، والله أعلم.
نعم، يعني هذا في فرق، لأن العبد أصلا ليس له مال، ولو كان عنده مال فهو لسيده، هذا من جهة. والأمور الأخرى أن العبد مشغول بخدمة سيده، فهذه فروق. ولهذا يعني الصحيح أن الألفاظ العامة، النصوص العامة في الشرع أنها تشمل الحر والعبد. النصوص العامة التي جاءت مثل يا أيها الناس أو التعبير بالذين آمنوا أو ما أشبه ذلك، فإنها تشمل الحر والعبد، هذا الأصل. لكن في أشياء يكون للعبد فيها عذر لانشغاله بخدمة سيده، والله أعلم.
نعم، صلى الله عليه. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة، في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى، وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة واختصاص الرجال بالولايات. فهذه الفروق تابعة للحكمة، وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الأسباب، في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات.
هذا التفريق صحيح، لأن النصوص الشرعية فرقت بين الذكر والأنثى في ما ذكر هنا في الجمعة والجماعة والجهاد، عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة، وفي تنصيف الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والدية كذلك، والعقيقة كما ورد في النصوص، والشهادة، واختصاص الرجال بالولايات العامة. هذه الآن الناس يثيرون يعني بسببها حروبا، وينالون من الإسلام وأهله، ولولا لو أن فطرتهم مستقيمة لعلموا أن هذا الفرق مستقيم. والشيخ رحمه الله تعالى نبه على المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الأشياء، وذكرها في التكليف، في التصرفات، في التملكات، ذكر أن هذه النقطة ليست محل خلاف. ولهذا حتى الأحكام التي تختلف فيها المرأة عن الرجل معدودة، تعد على الأيدي، على الأصابع. فهي المذكورة هنا، وهي ترجع إلى طبيعة المرأة. المرأة لها طبيعة يجب أن تراعى. الولاية العامة لا تستطيعها المرأة مهما كانت هذه المرأة. والمقصود من المرأة في حفظ أولادها وفي حفظ بيتها، هذا أمر هو الأساس. فالذين يعني يريدون أن تشارك المرأة الرجل في كل شيء، هؤلاء يصادمون حتى طبيعة المرأة. وقد رأينا المرأة في بعض البلدان الغربية تأتي من الدوام في الساعة الخامسة تلهث، يعني قد خسرت كل شيء في حياتها، ربما يكون هذا. وكثير من الكتابات الغربيات تشير إلى هذا، أنها تريد أن تكون كالمرأة المسلمة، تبقى في بيتها أو في عمل يناسبها، لأن الرجال، لأن كثيرا من هذه الأمور التي تعمل فيها المرأة لا تجد إلا يعني من يتقرب إليها أو يريد أن ينال منها أو يستخف بها، حتى يعني ما هم يظنون أنها إذا كانت لا تعمل أن هذا تنقص لها، وما يدرون أنهم ينتقصون منها وهي تعمل، وهي تعمل يرون في عملها النقص ويرون الاحتقار في هذا. وكذلك يعني هذه الأمور بعضها بعض التفريق فيها بين الرجل والمرأة لحفظ المرأة ولصيانة المرأة، بل بعضها لتكريم المرأة، بعضها لتكريم المرأة ولرحمة الرحمة بها. المرأة ما تصلي في الجماعة ليست واجبة عليها، لأنها مسؤولة عن رعاية بيتها. وكذلك يعني بعض الأعمال التي كلف بها الرجل كلف بالنفقة، المرأة ما كلفت بالنفقة. أنت رجل مسؤول عن أن تنفق على زوجتك وعلى أولادك، فهي سيدة مكرمة محفوظة محترمة في بيتها. الرجل هو الذي يعمل من الصباح إلى الليل ليطعم هذه المرأة، وهي في مكانتها، يحترمها الابن، يحترمها الأخ، يحترمها العم، يحترمها الأب، يحترم كل يحترمها وهي في مكانها. فإذا ما الشريعة لم تعطي المرأة إلا خيرا. يقول فهذه الفروق تابعة للحكمة، يقول الشيخ أشار إلى هذا، للحكمة العظيمة وتعليق الأحكام بحسب الأهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف من صلاة وصيام وحج وزكاة إلى آخره، والتصرفات المالية وما يتعلق بها، والتملكات، قد تكون هذه تملك يعني المليارات، ما قال لا المرأة ما تملك إلا مبلغ محدد وبعد هذا ما يجوز لا تملك، لا تملك ولو مليارات، قد تكون من أغنى من الرجال هذه المرأة، هذا وهي التي يعني لها التصرف في أموالها بيعا وشراء وإجارة إلى غير ذلك. فهذه الفروق صحيحة دلت عليها النصوص الشرعية. نعم،
أحسن الله عليك. قال: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوهما إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت، وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها، ولا يتبعض. لكن قولهم من خولع بعضها وجزء منها لم يصح، من خولع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. وأما التصرفات الأخرى كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته، والله أعلم.
هذه الفروق يكون صحيحة إذا أضاف الطلاق إلى ما ينفصل ما له حكم الانفصال، فإن الطلاق تعلق به. إذا قال لها شعرك طالق أو ظفرك طالق هذا ينفصل، والعلماء لم يرتبوا عليه حكم الاتصال، فيتعلق هذا بالشعر ما لها علاقة به. لكن إذا أضافه إلى ما يتصل فتطليق بعضها كتطليقها، كأنه طلقها بطلاق مباشر. فهنا لو قال إضافة الطلاق أو العتق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت، لا يثبت الطلاق لأن هذا منفصل بحكمه، والشعر مفارق للمرأة مفارق. فإذا قال شعرك طالق أو ظفرك طالق فهذا يتعلق بشيء منفصل، منفصل عن المرأة، يمكن أن يطلق الشعر ينفصل الشعر على المرأة ولا يحدث شيء لها، لكن إذا أضافه إلى متصل فإن هذا لا ينفصل، مثل قال يدك طالق أو شيء من الأجزاء المتصلة أصلا بالجسم، فإن تطليق البعض كتطليق الكل، الحكم في البعض كالحكم في الكل هنا، هذا سواء كان في الطلاق وفي غيرها. يقول ولا يتبعض، لكن من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع، يقول هذا القول ليس بصحيح، هذا التفريق ليس بصحيح. إذا قال يعني أنه خالع بعضها أو خلع جزءا منها لم يصح الخلع، يقول الصحيح أنه لا تفريق بين الخلع والطلاق. نعم،
أحسن الله عليك. قال: ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية. فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة أو كثيرة ولو استوعبت جميع المال. والوصية لا
يعني لو أعطى إنسان ماله لشخص قال أعطيت مالي لزيد من الناس لا مانع، هذا في حال حياته، هذه عطية وهي ناجزة منجزة، قال أعطيت مالي لفلان خلاص ولو حتى مليارات، هذا أمر يرجع له، هو جائز التصرف وتصرف هذا. يقول فالعطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة أو كثيرة ولو استوعبت جميع المال. والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث، لكن لو أنه أوصى وقال أوصيت بمالي جميعا لفلان ثم مات، طبعا الوصية متى تنفذ؟ بعد الموت. فمات هذا الشخص فهل نعطيه جميع المال؟ لا، تكون في الثلث وتكون لغير وارث، لا وصية لوارث. يقول وتشارك العطية الوصية في هذا الجانب، الوصية تشارك العطية في هذا المعنى إذا كانت مؤجلة، يعني مؤجلة بما بعد الموت تكون وصية ما تكون عطية أصلا. نعم.
قال وتفارقها في أن العطية تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم، ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر. والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت، وله الرجوع قبل الموت ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة.
هذه فروق أخرى، أنها العطية تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول، إذا أعطى لفلان ولفلان فمن الأول يقدم. نعم.
وتثبت دفعة واحدة.
والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بعد الموت، لأنها تمليك بعد الموت، وله الرجوع قبل الموت. أوصى مثلا بمالي كما ذكرنا سابقا، أوصى بمئة ألف لفلان ثم قبل الموت قال رجعت ما وصى، خلاص له الرجوع في ذلك. نعم.
قال وأيضا العطية
يقول ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لأنها متى ثبوتها؟ يعني كأنها تثبت لهم في وقت واحد وهو بعد الموت، بعد الموت تثبت لهم جميعا فتكون بالتساوي. نعم.
وأيضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى، والوصية لا تثبت إلا بعد الموت، فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل.
لحظة هذا الأخ، هذه وصية، وصية إذا قال له كذا إذا مت، هذا إذا كان بهذه الطريقة، إذا قال أعطيتك كذا ها وتأخذها بعد الموت هذه عطية، عطية مؤجلة بس فقط، لكنها تدخل في حكم الوصية من حيث المعنى أنها بعد الموت. هي. نعم. لا، هي كل هذه الأشياء التي إذا كان أخذها في الوقت في وقتها انتهى، أما بعد الموت يصير يعني أسوة غيره، يعني ممن لهم عطايا أو وصايا. نعم، يدخل في الثلث.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه.
يعني هنا بعضهم يفرق بين الوقف، إذا جاء في مرض الموت المخوف، إنسان مريض معه سرطان معه مرض مخوف، فقال أنا وقفت مالي على أبنائي فقط، وله والد وله ورثة وله زوجة له كذا، فهنا وقفه على أولاده جميع ماله، ما عاد عنده مال، فيقول: وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقي، عنده والد وعنده زوجة، فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث، كأنه أوصى لورثته بماله، وكأنه أوصى لبعض الورثة وأحرم بعضهم فلا تصح. نعم، الشيخ يقول إن هذا يعني من الباطل. نعم،
صلى الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط إلا إن عفي له عنها، وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، وكذلك في الأطراف، إلا أنه إذا لم تكن المماثلة امتنع القصاص وتعينت الدية، وذلك في مسائل عديدة.
يقول: هذا الفرق صحيح، وهو يعني ثابت بالكتاب وبالسنة والإجماع، أنه يفرق بين القاتل عمد العدوان، فالأصل أن هذا يقتص منه أو تؤخذ الدية أو يعفو، هذا الحكم في مثل هذا، إن لم يعفو أولياء الدم عن القصاص فإنه يقتص منه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والأمر الثاني القتل الخطأ، فهذا فيه الدية، وهذا يقول التفريق صحيح وهو موافق للحكمة، لأن المقصود أن هذا الذي يعتدي على النفوس ويقتل الأنفس إذا علم أنه إذا قتل قتل فإنه لن يقدم على القتل، ولكم في القصاص حياة، فلا بد من القصاص هنا، إلا إذا عفى أولياء الدم فهذا يرجع إليهم، لكن ليس هذا الذي يقدم على القتل لا يتصور أنهم قد لا يعفون، بل يغلب على ظنه أنهم لن يعفوا عن ذلك. أما الذي يقتل خطأ، إنسان مسرع بسيارته وصدم شخصا وقتله، هذا ما هو متعمد، ولا يتصور أن أحد يحاكي في مثل هذا الفعل، ولو حاكاه لكان عامدا. فمثل هذه الأشياء يقول هو موافق للحكمة، لأن نرى أن هذه المقصود منها الزجر القصاص، وهذا مقصود منها أيضا انتباه، حتى الذي يقتل خطأ حرمة الإنسان يعني دمه مضمون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى الإنسان يتحرز حتى من الخطأ مخافة أن يقع في مثل هذا، فالحكمة واضحة، فالأول كان عنده شر وعنده أراد أن يقتل، ولو ترك ولم يقتص منه لقتل كثيرا ولاقتدى به آخرون، فأدى ذلك إلى ذهاب الأنفس. نعم،
أحسن الله عليك. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار، لبناء الممسوحات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع.
يعني لأن المسح مبني على، ومسألة المرة والمرتين والأكثر هذه محل خلاف، ليست محل اتفاق. يعني بعض الإخوة الآن جزاه الله خير رأنا نمسح فقال لا تكرر المسح، ويقول إن هذا يعني صحيح، هذا الكلام يعني موجود، وله أن المقصود مبنى المسح على التسهيل والتخفيف، لكن لا ليس معنى هذا أن هذا محل اتفاق بين العلماء، خصوصا مسح الرأس. يعني مثلا عند الشافعي يمسح ثلاثا كما أنه يغسل ثلاثا، ويرون هذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، معنى هذا فيه يعني شيء من التكرار. لكن الشيخ يعني يقول هنا الفرق، لأن المسح لما كان مبني على التسهيل والتخفيف ينبغي أن يكون مرة واحدة وهي كافية. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها.
نعم، هذا من التضييق يعني، والصحيح أنه كما تقدم معنا في القواعد أنه كالوضوء تماما.
قال: والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء كما أقامها الشارع، وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث أوجبوا في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، والحدث الأصغر إنما يجب فيها إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا، وأما الكثيف فيكفي فيه الظاهر.
نعم، لأن طهارة الجنابة هي أبلغ وتحتاج إلى الغسل، ولهذا تحتاج أحيانا إلى نقض الشعر حتى يعني تتم الطهارة. أما هذه فهي على التخفيف، فيمسح الرأس يكفي، وأما الغسل فإنه غسل حتى لشعر الرأس، مما يدل على الفرق أن بينهما فرقا. في الوضوء نحن نمسح الرأس، لكن في الغسل لا بد من إيصال الماء، ولهذا يعني في غسل اللحية في الوضوء أن نغسل الظاهر إذا كانت اللحية يعني كثة، نكتفي بالظاهر فقط، وإذا كانت خفيفة لا، والخفيفة على العلام هي أن يبين ما تحتها، فهذه نغسل فيها ونخلل اللحية. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا يكره والله أعلم.
الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، إذا لأن المقصود أن تكون جبهته على الأرض، وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره من ثوبه أو نحو ذلك إلا لعذر، وحائل منفصل لا يكره. نعم،
شيخ أحسن الله لكم، في الحالة الأولى أن يسجد على يديه،
نعم،
أن يضع جبهته على يديه،
على يديه أو على شيء أو هكذا، هذا الذي يكره،
أحسن،
وهذا اللي يتصور يعني في أعضاء السجود.
أحسن الله لكم. قال: ومن الفروق،
يعني يسجد على يديه هكذا، لو وضع يديك هكذا أمامه وسجد عليها، لأن المقصود أن تباشر جبهته وأنفه محل السجود، لا أن يسجد على حائل من أعضاء السجود.
صلى الله عليه.
نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق وكذلك العظام، لأنه يحلها الموت وتكون
يحلها،
أحسن الله عليكم،
يعني يحل فيها. ها؟
الله عليكم. قال: لأنه يحلها الموت، وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم نجس يطهره الدباغ، وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث.
أي يعني قسم لك الميتة، الميتة قسم منها طاهر، قال وجدنا شاه ميتة، فهذا إذا مات مثلا بغير تذكية شرعية، فما الذي يجوز أن نأخذه؟ الشعر، قال هذا، والوبر والصوف بحسب أنواع الحيوان، فهذه لا تحلها أو لا يحلها الموت، مثل ما ذكرنا هناك في المنفصل والمتصل، وهذه القواعد، القاعدة تقريبا هي ثاني قاعدة في ابن رجب في الشعر. وقسم النجس على كل حال، الذي هو ما يتعلق باللحم والشحم والأعصاب وما أشبه ذلك. وقسم نجس وهو الجلد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: هل انتفعتم بإهابها؟ وهي قد ماتت. قالوا إنها قد ماتت. قال: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. فالجلد يطهر، يطهره الدباغ ويكون بعد ذلك طاهرا. نعم،
صلى الله عليكم. قال: كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوانات البحر وكذلك الجراد، وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والخبائث كما هو مفصل في الأطعمة، وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية، وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة، والله أعلم.
يعني هذا واضح في القسمة، حيوان البحر هذا لا يحتاج، كل ما لا يحتاج إلى ذكاء من هذه الحيوانات فهو حلال وطاهر. وقال: وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاء. لو ذكاه بمئة مرة، مئة سكين ما ينفع فيه، وهي السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية. نعم،
أحسن الله. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها، والتي تجب الصدقة بها كلها، أن دم الأضاحي والعقائق ودماء الأنساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق، وأما الدماء التي سببها فعل محظور أو ترك واجب فإنه تجب الصدقة بها، لأنها تجري مجرى الكفارات، وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة.
أيوه، يعني هذه يؤكل منها وهذه لا يؤكل منها، والضابط وذكر هذا، يعني أنها ما وجب بسبب فعل محظور أو بسبب ترك واجب فإنه لا يأكل منها، لأنها فدية، والفدية لا بد أن تكون كاملة لا يأخذ منها شيئا. نعم،
صلى الله عليه. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره، كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفعها، والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام، لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين، والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل وإلا حلت، وهي باقي المغالبات، لأن الحكمة في ذلك بينة واضحة.
نعم، فبعضها يعني لا تحل مطلقا، قلنا مثل النرد والشطرنج، وهذه تقدمت سابقا في أي قاعدة تقدمت؟
مصلحته راجعة.
لا ترجع للكتاب.
كانت مصلحته راجعة.
لا، اليوم أخذناها.
في الغرر والميسر.
أيوة،
قاعدة الغرر والميسر.
إيش كان؟
يجوز نغش؟
طيب اقرأ وبعد هذا نأخذ القاعدة.
صلى الله عليه. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت.
المهم أنه قسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يحل أخذ المغالبات فيه، وهي ما كان محرما أصلا، وقسم آخر الذي ورد فيه السباق في هذه الأمور الثلاثة وما كان في معناها، وقسم ينظر فيها إذا كان مجرد سباق لا شيء فيه. نعم، قال: فهذه والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل وإلا حلت إذا كان بدون عوض.
صلى الله عليه. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه، وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة التي
يعني في أمور لا يحق واحد مثلا حق لله محض، واحد يوكل واحد عنه في التوحيد مثلا ولا في صلاته، هذه في الحقوق المحضة أو حقوق الآدميين التي تتعين على الإنسان لابد أن يقوم هو بفعلها دون غيره، وهذه حقوق الخاصة في الغالب مثل حقوق بين الزوجين وما أشبه ذلك، وبين ما تصح فيها الوكالة وحقوق الآدميين العامة، أنت لك لشخص عليك حق مال أو دين وكلت شخص فيه فهذا تجوز فيه الوكالة، أو مثلا في حقوق الله تدخلها النيابة مثل الحج. نعم،
صلى الله عليه. قال: وبينما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر، وهذه حكمة بينة واضحة.
أيوة، يعني هل مقصود بهذه العبادة، تنظر أولا هل المقصود منها حصول العبادة من أي شخص أم المقصود منها شيء غير هذا؟ مثلا الزكاة هي عبادة لكن تجوز فيها النيابة والوكالة وإلا لا، المقصود من حصول العبادة، وكذلك حصول يعني بعض الأمور العامة التي يحصل منها نفع للناس، وحتى الحج هل يعني المقصود مع المقصود به نفع خاص لكن قد يكون نفع آخر وهو إحياء هذا المكان بالعبادة وبالطاعة. نعم،
صلى الله عليه. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت أو دفع نقمة اندفعت، فإن الملزم نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزمه، فالطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين.
نعم، يعني اليمين حلف إنسان لا يفعل شيئا أو أن يفعل شيئا لكن القصد منه هو الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذه اليمين يعني المقصود منها واضح، وهو أن الإنسان قصد منها اليمين، قصد منها الحث، يعني مثل رجل حلف على امرأته، وهذا الذي يعني تكلموا عنه العلماء كثيرا أن لا تدخل دار فلان، وما قصد أن لا تدخل دار فلان، قصد أن على المنع أن يمنعها منه، لكن لا يتأتى هذا المنع إلا باليمين، أو قال والله لا تذهب لا بد أن تذهبي إلى فلان، فهذا أيضا حث، فهنا هذه تجري مجرى اليمين. وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو إلزام الإنسان نفسه فهذا لا بد منه، فهناك يقول هذا يعني فيه كفارة يمين، وهذا الآخر لا بد من الوفاء به، حلف أن يفعل كذا ونذر أن يفعل كذا فعليه أن يفعل. نعم،
صلى الله عليكم.
لو علق ينظر في التعليق ماذا أراد بالتعليق، يعني حلف أو علق طلاقه على شيء، هل يقصد بتعليق الطلاق هذا حصول أنه إذا حصل ما علق عليه وقع الطلاق فإنه يقع الطلاق، وإذا كان قصده بهذا الطلاق المنع الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب هذا الذي يجرونه مجرى اليمين. نعم، والطلاق أصلا ما لابد من نية، يعني فيه لابد من نية، حتى هذا الذي وقع الطلاق هو ما وقع منه الطلاق، هذا ما طلق لكنه أوقع علقه على شيء، علقه على شيء، فعلق الطلاق على قدوم زيد، فإذا قدم زيد طلقت المرأة. لكن أحيانا كثير من الناس، وهي ألفاظ لا ينبغي للرجل أن يكثر منها وأن يعلق الطلاق على كل شيء، إن ذهبت إن دخلت إن خرجت إن يعني على كل شيء يعلق طلاق زوجته. وهذا بعض العلماء، بل الجمهور من العلماء أنه يوقعون الطلاق، لكن بعضهم يرى أن مثل هذا بحسب ما علق عليه، ماذا أراد؟ يسأل هذا الإنسان، هل أردت أن تطلقها؟ قال لا، أنا ما أردت أن أطلق زوجتي، لكن أردت أن أمنعها. فما عنده طريقة للمنع إلا أن يعلق على الطلاق. يعني في فرق، هذا الإنسان هو ما طلق أصلا ابتداء، هو علق الطلاق على شيء، لكن لماذا علق الطلاق على هذا الشيء؟ شخص يقول أبدا قصده أنه لو فعل كذا يقول، كان يقول أمهلتك إلى أن يأتي فلان، هذا يريد وقوع الطلاق. وشخص آخر لا يريد أن يخوف زوجته فقط. فهذا كثير من العلماء، بل جمهور العلماء يرون أنه يقع إذا علقه على أمر. وبعضهم ينظر إلى ماذا أراد بهذا التعليق، هل أراد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب؟ ففي هذه الحالة في كفارة يمين، والله أعلم.
أحسن الله عليك. قال: وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه، أن الأخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه، والله أعلم. وبهذا الفرق بعينه فرق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين، كنذر اللجاج والغضب ونحوها، فيكفر كفارة يمين أو فيكفر كفارة يمين، وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصدا، الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، فإنه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيرها، والله أعلم.
يعني عموما هذه المسائل، هيك المسائل، النذر هي واضحة ومعروفة عند العلماء، الواجب أن يفي الإنسان بنذره، لكن مسائل الطلاق وهي المسائل المهمة والخطيرة التي بعض الناس يتساهل فيها. كلمة الطلاق هذه يجب على الإنسان بقدر ما يستطيع أن يغلق عليها وألا تبرز من لسانه. كلمة الطاء واللام والقاف يجب أن يهجرها متتالية، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لا يوقع نفسه هل يقع أو لا يقع، وثم بعد هذا ما حد يفتيك إذا وقعت في هذا، قل لك اذهب إلى المفتي واسأله، حتى لو جئت من يعرف هذا الحكم يقول لك هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. وليس سهلا أن يبيح الإنسان امرأة لرجل يعاشرها حياته كلها بناء على فتوى. نحن نقولها الآن كدرس، لكن لو جاءني شخص يسألني أقول له لا أعلم، اذهب إلى غيري. لكن في المدارسة أمر واضح وكلنا في سعة، لكن نحذر من هذا أشد الحذر. نعم.
صلى الله عليه.
نعم. أيوه، وذكر نذر اللجاج والغضب، يعني يحلف الرجل أو يقول مثلا فعلت كذا أو إن حصل مني كذا أو إن، يعني هذا المبني عليه. نعم نعم، هذا المقصود. اللجاج هو الأصل الغضب في معنى. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار أو غيرها، ففيه كفارة ظهار، وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب وكسوة وتكليم ودخول بيت وغير ذلك، ففيه كفارة يمين، لأن معناه معنى اليمين، بل هو يمين بغير لفظ الحلف.
نعم. الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار وغيرها، ففي كفارة الظهار، وبين تحريم الأشياء، لأنه إذا حلف الإنسان على شيء ألا يفعله ثم فعله في كفارة يمين. أما الآخر فيه الأيمان التي هي في الظهار فهذا معلوم. نعم، كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين ولا إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني كثير من الناس يقول أنا حلفت لكن أصوم 3 أيام، لا، يطعمهم وجبة تكفيهم، وجبة تكفي لهم، وجبة لكل واحد، مو 5 ريال، هو طعام، إطعام غداء أو عشاء أو غير هذا. أطعمهم غداء عشهم أو غدهم يكفي هذا. 10 مساكين، نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو الحلف على أمر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه فلا كفارة في ذلك ولا إثم، وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، كما فرق النص أيضا بين الأمر بالحنث تارة إذا كان الحنث خيرا، إذا كان الحنث خيرا بفعل واجب أو مستحب أو ترك منهي عنه، وبين النهي عن الحنث إذا كان الأمر بالعكس والتخير فيما سواهما وحفظها أولى، وهي داخلة في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
يعني تعودنا من المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر التقسيمات هنا، أن يذكر أن الأيمان على 3 أقسام: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس، ولكل واحدة حكم، ومع التقسيم يظهر الفرق. فيمين اللغو لا شيء فيها، كقول الإنسان لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك. ويمين المنعقدة التي يحلف فيها الإنسان على أمر مستقبل ليفعله ثم ما يفعل هذا الأمر، هذه يمين، فإذا فعل فعليه الكفارة. ويمين غموس التي يحلف فيها الإنسان لانتزاع ملك غير، يحلف عليها كاذبا ظالما، فهذه يمين غموس ولا كفارة فيها، ولكنه يأثم لأنها تغمس صاحبها في النار، هذه ما فيها كفارة. إذن هذه 3 أقسام، والشيخ يعني عادة أنه يذكر هذه التقسيمات لكن هو أتى بطريقة أخرى في التقسيم. ثم بعد هذا إذا هو حلف على يمين قال والله ما أذهب إلى فلان في بيته، ثم رأى أن هذا قريب له وأنه لا يصح له أن يحلف أن لا يزوره وأن لا يأتيه، فقال أذهب إليه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، كفر عن هذه اليمين واذهب إلى بيته وزره فهذا خير. أو قال والله لا أكلم فلانا ثم رأى أن الخير في أن يكلمه، وهكذا. يعني من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب بين الحنيث جاء والحنث جاهلا أو ناسيا، حيث قالوا يحنث في طلاق وعتاق دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي، والصواب التسوية وأنه لا يحنث في الجميع. والفرق الذي ذكروا فيه نظر، فإن الحق لله، وأيضا ليس في ذلك إتلاف لمال، وإنما فيه إزالة لحق الحالف في الغالب هو الذي له الحق الأكبر فيه.
نقف هنا، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.